بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الهادي الطاهرين، والنعم السائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمن معين تشترك فيه الزوجات. الكلام في صورتين: فيما باع المورث أرضا ثم مات، يعني انتقلت عن ملكه، أو اشترى المورث أرضا ثم مات. إلى هنا، بعد البحث الطويل والأخذ والرد، المصنف قال بالتفصيل تبعا للفخر في الإيضاح أنه لو باع المورث أرضا ثم مات الزوجة لا ترث، وأما إذا اشترى أرضا بمعنى أنه انتقلت إليه ثم مات فالزوجة وإن لم ترث من عين الأرض ولكن ترث الخيار المتعلق بهذه الأرض. واستدل على ذلك بأن الثمن الذي وصل إلى البائع الذي باع على المورث كان متزلزلا، نعم كان متزلزلا، لأنه متوقف على فسخ الورثة أو عدم فسخهم، وهذا التزلزل كان موجودا عندما مات المورث. نعم، فانتقل هذا التزلزل والحق المتعلق بهذا التزلزل اللي احنا نعبر عنه بالخيار بالنسبة إلى الورثة. ففي هذه الحالة بهذا الثمن المتزلزل لا شك ولا ريب الزوجة لها حصة، غاية ما هناك حصتها معلقة على تقدير اختيار الورثة فسخ الأرض. فإذا فسقوا وأرجعوا الأرض إلى البائع وأخذ الثمن لا شك ولا ريب أن الزوجة لها حصة من الثمن وتملك هذه الحصة. نفس هذا الكلام هسه نريد أن نقول بعد أن أثبتنا بأن الزوجة فيما إذا انتقلت الأرض إلى المورث ترث بهذا التوجيه، نفس هذا التوجيه ونفس هذا الكلام يأتي بالنسبة إلى الصورة الثانية، وهي فيما إذا باع الأرض على أجنبي ثم مات، لماذا تقولون بعدم إرث الزوجة؟ نفس هذا الكلام وهذا التوجيه بحذافيره يتأتى في هذه الصورة أيضا بهذا التقريب، بأن المورث عندما باع الأرض، الأرض تكون متزلزلة الملكية بالنسبة إلى المشتري. لماذا؟ لأن الوارث يرث خيار الفسخ بالنسبة إلى الثمن الذي بيده، ففي كل لحظة يمكن أن يفسخ الوراث وتعود ملكية الأرض لمن؟ للورثة. غاية ما هناك إذا انتقلت الأرض للورثة الزوجة لا تملك من ذلك، ولكن كما أنكم وصلتم إلى الخيار من خلال التزلزل في الثمن هناك، الآن نقول بخيار الزوجة أيضا من خلال التزلزل الحاصل بالنسبة إلى المشتري، مشتري الأرض. واضح؟ يقول نعم هذا الكلام صحيح، ولكن التزلزل لم يكن باقيا. كيف؟ صحيح أن المورث عندما كان في حياته وكامل صحته باع الأرض بخيار، فملكية الأرض بالنسبة إلى المشتري كانت متزلزلة على عدم فسخ البائع أو فسخه، ولكن بمجرد موته صار البيع لازما واستقرت الملكية، ملكية الأرض بالنسبة إلى المشتري. كيف؟ لأن الخيار إنما هو حصص بالنسبة إلى جميع الورثة، فإذا كان كذلك عندما باع الأرض ومات في هذا الخيار، نعم، هذا الثمن الذي وصل إليه نتيجة لبيع الأرض كان مقسماً، كان مقسماً على الورثة من ضمنهم الزوجة. فالوارث الذي له حق الخيار حتى إذا أراد أن يفسخ يجب عليه أن يرد كل الثمن إلى البائع حتى يسترجع الأرض، ولا يستطيع أن يرجع كل الثمن. ليش؟ لأن ثمناً من هذا الثمن
للزوجة،
هو في ملك الزوجة. فإذا أصلاً الخيار يسقط بمجرد موته فيما إذا باع الأرض بخيار ثم مات، لأن الثمن الذي يرجع لم يكن للورثة الذين يستطيعون ماذا؟ أن يبيعوا. قسم منه وهو مقدار الثمن يكون للزوجة، والزوجة حتى إذا أرادت الفسخ لا يمكن أن يكون في مقابل هذا الفسخ قد دخل شيء في ملكها، لأنه إذا استرجعوا الأرض تكون محرومة من ذلك. فإذا هذا التوجيه الذي ذكرناه فيما انتقلت الأرض إلى المورث لا يأتي فيما إذا انتقلت الأرض عن ملك المورث. واضح؟ هذا الإشكال لا يأتي. لماذا؟ لأنه إذا انتقل إلى المورث، الأرض انتقلت إلى المورث ثم مات، ففي هذه الحالة التزلزل يثبت خيار ماذا؟ خيار الزوجة، لأنه متحقق، يمكن في كل لحظة أن يختار الورثة الفسخ. فإذا فسخوا الثمن الراجع يكون ملكا للورثة بما فيهم الزوجة، ولكن هذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى صورة بيع المورث الأرض وخروجها عن ملكه، لأنه بمجرد موته في الواقع تنتقل المعاملة من التزلزل إلى اللزوم. لا يتصور ذلك. ليش؟ لأنه إذا أرادوا أن يفسخوا فقط بمجرد بالنسبة إلى ما يملكون من دون حصة الزوجة سوف يتحقق شنو؟ تبعض الصفقة، وسوف يتضرر المشتري الذي اشترى الأرض منهم. فلذا لا مجال لتحقق الخيار. ففي هذه الحالة بعد لا تزلزل، حتى نريد من خلال التزلزل أن نثبت الخيار للزوجة، وإنما يكون لازما. وفي الواقع هذا المعنى وهو التفصيل بأن نقول لو باع المورث ثم مات لا ترث الزوجة، وأما لو اشترى المورث الأرض بخيار ثم مات فترث الزوجة، هذا مختار فخر المحققين في كتاب الإيضاح. وبهذا المعنى من التفصيل فسر كلام والده العلامة رضوان الله تعالى عليه، قال العلامة أيضا في القواعد يفهم منه هذا التفصيل. طبعا هذا التوجيه وحمل كلام العلامة على هذا التفصيل بشوية بإشكال، لأن المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد لا يقبل هذا التوجيه من الفاخر كما يأتي، هو أصلا حديثنا هذا اليوم. الكلام والخلاف بين المحقق والسيد العميد من ناحية، هذان حمل كلام العلامة في القواعد على القول بالتفصيل، بمعنى أنه لو باع المورث لا ترث الزوجة، ولو اشترى المورث ترث.
قصد لا ترث شيخنا المال أو
لا لا لا, لا ترث حق الخيار. احنا كلامنا في حق الخيار مو في العلم. واضح؟ انزين. بخلاف جامع المقاصد، جامع المقاصد وجه كلام القواعد بأن العلامة في كلا الصورتين يقول بأن الزوجة لا ترث من حق الخيار شيئا، لا ترث. غاية ما هناك الفرق بين الصورتين أنه لو باع المورث ثم مات لا ترث بلا إشكال، وأما إذا اشترت فالعلامة يقول بعدم إرثها ولكن على إشكال. هذا هو الفرق. هذا سير البحث اللي جاي أقول لكم. أما أنه كيف العلامة، كيف الفخر، فخر المحققين والسيد العميد بوجه كلام العلامة بذلك، يجب علينا أن نقرأ عبارة العلامة. يقول قال في القواعد: الخيار موروث بالحصص. نعم، يعني كما أن العين تورث بحسب الحصص، الخيار المتعلق بهذه العين أيضا يورث بالحصص، كل واحد له حصة. شوف العبارة.
نعم.
كالمال، كالمال في أي أنواع الخيار. زين، في أي أنواع الخيار كان، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض. هسه هذا هم فد قول، بعضهم يقولون كما أن المتأخرين يقولون بأن الزوجة مطلقا سواء كانت ذات ولد أو مع عدم وجود الولد لا ترث من الأرض، أو هنا خصوص غير ذات الولد في الأرض على إشكال، يعني عدم إرث الزوجة على إشكال. أقربه ذلك إن اشترى بخيار، يعني المورث اشترى بخيار الأرض لترث من الثمن. أقربه ذلك، هنا صار الخلاف بأن المراد من ذلك هل هو الإرث أم عدم الإرث. أقربه ذلك يعني أقربه عدم إرث الزوجة من الأرض المشترات أم ماذا؟ أم إرثها. فخر المحققين يقول المراد من قول العلامة ذلك هو إرثها، يعني وكأن العلامة ذكر الصورتين، قال بالنسبة إذا المورث باع الأرض ثم مات هنا يحتمل الوجهان أن ترث أو لا ترث. إذا قلنا بأنه ترث لأن وجهه بأن الخيار لم يكن تابعا للعين إذا باعها،
إذا باع
لم تكن الخيار لم يكن تابعا للعين، كالأجنبي الذي يكون له الخيار ولا. هذا وجه. الوجه الآخر وهو عدم إرثها، نقول بأنها ليس لها حق في العين